بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة وهل هي من العقود اللازمة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما جاء آجر عبده مدة من الزمان وبعد ذلك اعتبه. فلا اشكال في صحة هذا العتق وأن العبد لا يرجع إلى مولاه بالنسبة إلى الإجارة التي بدأت بإجارة عمله، فإن المالك كان مالكا للعين والمنفعة وقد استوفى المنفعة، فليس للعبد حق الرجوع إلى مولاه وإن نسب ذلك إلى بعض الشافعية. يبقى الكلام في أن نفقة العبد في هذا الزمان الذي هو أجيب للغير ولا بد أن يشتغل له فنفقته على من؟ قد يفرز أنه اشترط نفقته على المستاجر كما فرزه المواطن قدس الله نفسه، ففي هذه الصورة لا اشكال في أن النفقة على المستاجر ويجب عليه أداء نفقته. وإذا فرزنا أنه لم يشترط عليه ولكن العبد قادر على التكذب باعتبار أن الإجارة لا تشغل جميع أزمنته فيتمكن من الكسب في غير زمان العمل للمستأجر، كما لو فرضنا أنه كان أجيرا له في النهار لخياطة أو بناء أو كتابة أو غير ذلك من خدمة في غير ذلك الزمان يتمكن من الكسب لنفقته، فيجب عليه الكسب تحصيلا لنفقته، ولا تجب نفقته على أي أحد. الظاهر أنه ينبغي أن لا يكون هذا محلا للكلام بينهم، فإنه كسائر الأحرار لا فرق بينه وبين سائر الأحرار في أنه يتمكن من نفقة نفسه من جهة كسبه، فلا تجب نفقته على أي أحد. وإذا فرضنا أن الزمان مستوعب ولا يتمكن من الكسب لنفقة نفسه، هذا هو الذي وقع فيه الكلام، وأن نفقة هذا العبد على من؟ حر من الأحرار، ولكن أعماله بجميعها مملوكة للغير، المفروض أنه أجير للغير، وقد استوفى هذه المنافع مولاه بإجارته، فبقيت بلا منفعة، المنافع مملوكة للغير وللمستأجر، فبأي شيء يعيش هو؟ قيل كما اختاره المواطن ونسب إلى العلامة إيزان، اختار المواطن قدس الله نفسه أن نفقته على مولاه، فإنه بعدما استوفى منافعه فكأنه بمنزلة أنه مملوك له، حيث إن منافعه راجعة إليه، فإذا كان بمنزلة المملوك وجبت نفقته عليه لأن نفقة المملوك على المالك. وقيل بأن نفقته في كسبه، يعمل يكتسب فيعيش باعتبار أن نفقة النفس مقدمة على حق الغير، فليس للمستأجر منعه عن الكسب، بل يكتسب لنفسه لتحصيل نفقته. بين من قاله، من اختار هذا القول، بين من يقول بأنه يتبقى مشغولة الذمة وينتقل البدل إلى ذمته، وبين من يقول بأنه مجان باعتباره أن حفظ نفسه يتوقف على كسبه، فلا تشتغل ذمته بشيء، بل يجمع عليه أن يكتسب وأن يعيش بكسبه. وقيل بأن نفقته على بيت المال، فإن لم يكن، فرزنا أنه لم يكن بيت مالين، فعلى جميع المسلمين على النهو الوجوب الكفائي، باعتبار أن حفظ النفس المحترمة واجب على جميع المسلمين، فيجمع عليهم أن يسدوا رمقه ويحفظوه من الهلاك. هذه هي الأقوال المذكورة في المقاص. أما ما اختاره قدس الله نفسه فلا يبعد أن يعد هذا من الغرائب، وهو أشبه باستدلالات العامة الاستدلال بالاستحسانات. بعدما فرزنا أنه خرج عن الرقية وهو حر، فما هو الدليل على هذا التنزيل؟ إنه بمنزلة المملوك. أي دليل دل على أنه بمنزلة المملوك؟ حر مسلوب المنفعة، يعني منفعته مملوكة لغيره، فهو بمنزلة المملوك. هذا يحتاج إلى دليل. غير المملوك ينزل منزلة المملوك، يحتاج إلى دليل إلى تعبد، وليس هنا أي دليل. إنما كان واجبا على المالك نفقة مملوكه، وهذا خرج عن العنوان، عن عنوان المملوك، وصار حرا، فاعتباره مملوكا تنزيلا يحتاج إلى دليل، وليس هنا أي دليل. فهذا القول ساقط جزما، يعني أن يكون نفقته على مولاه باعتبار أنه بمنزلة مملوكه لم يدل عليه أي دليل. وأما مسألة أن معيشته تكون في كسبه، نعم هذا صحيح باعتبار أن حفظ النفس مقدم على كل شيء، ولكن يتوقف على أن يكون حفظ النفس متوقفا على كسبه. فأما إذا لم يكن متوقفا على ذلك فإن نفقته واجبة على الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام هو ولي الأمر، ويجب نفقة الفقراء عليه، فلا بد من القيام بنفقة ذلك، إما من الزكاة أو من بيت المال، كما في جملة من الموارد التي لا يوجد مصرف لما يجب صرفه فيه فيؤخذ من بيت المال، يعني بيت المال وزعه على ذلك يصرف في مصالح المسلمين، إما المصالح العامة أو المصالح الخاصة، فيما إذا لم يمكن تداركها من مورد آخر. كما إذا فرضنا أن أحدا قتل أحدا وفر ولم يتمكن من، طبعا يؤخذ الدية من أقربائه على ما في الناس. فإذا فرضنا أنه لم يكن له أقرباء ولم يوجد له أقرباء، يؤتى من بيت المال، يؤخذ من بيت المال، فإن دم المسلم لا يذهب هدرا على ما في الناس. يؤتى هذه الدية من بيت المال. أو إذا فرضنا أنه سرق فتقطع يده ثم سرق ثانيا، فتقطع رجله ثم سرق ثالثا، يحبس. و مصرفه یکون من بیت المال، به اعتبار انه لیس هنا احد یقوم بمعاشه فمن بیت المال، بل یعطا مصرفه و معیشته. و منها ما اذا فرضنا ان الحاکم قطع ید رجل من جهت السرقت مثلا او من جهت اخرى قصاصا، بعد ذلك احتاج هذا الى معالجة لا يموت. مصرف المعالجة انما يكون من بيت المال. في مورد الاستمناء ورد ان امير المؤمنين عليه السلام ضربه، ضرب بيده المستمني، و بعد ذلك زوجه من بيت المال. و غير ذلك من الموارد. مصرف بيت المال انما هو راجع، يعني الصرف راجع الى المسلمين، اما في المصالح العامه او في موارد خاصه، فيما اذا لم يكن، فيما اذا لم يمكن تداركه بوجه اخر، يعني توقف على صرف بيت المال يصرف من بيت المال. فهنا ايضا اذا فرضنا ان هذا الحر الذي كان عبدا و ملك جميع منافعه، لأن مولاه ملك جميع منافعه، فلم يبق له شيء يعيش به، فهو فقير لا بد من عفته، بإعطاء شيء من بيت المال يصرفه في معيشته، من الزكاة أو من غير الزكاة. وإذا فرضنا أنه لم يمكن ولم يكن في بيت المال شيء أو لم يمكن، فيجمع على المسلمين من كفاية حفظ النفس المحترمة، فلا يتوقف كسبه، فلا يتوقف حفظ نفسه على الكسب حتى يقال إنه يجمع عليه الكسب، وإن كان أديلا للغير، لأن حفظ النفس مقدم على سائر الواجبات، لا تصل النوبة إلى ذلك. ثم لو فرضنا أن هذا أيضا لم يمكن، فرضنا في بر أو في بلاد غير بلاد المسلمين لم يمكن الأخذ من المسلمين، ولم يقم أحد من المسلمين بمعيشته، ففي مثل ذلك لا بد له من حفظ نفسه بكسبه لنفسه. هذا المقدار مما لا ينبغي الشك فيه، باعتبار أن حفظ النفس واجب، ولو استلزم أنه يتصرف فردا، ولو فرضنا أنه يستلزم التصرف في مال الغير كالأكل في المخمسة، فهذا المقدار يعني لزوم الكسب عليه لحفظ نفسه، هذا المقدار لازم، إلا أن الكلام يقع في أنه يزمن بالنسبة إلى المستأجر، ويكون مقدار ما فوته على المستأجر من الخدمة يكون بدله في ذمته، أو لا يثبت في شيء في ذمته. ومعلوم في باب الأكل في المخمسة، قالوا إن الضرورة إنما ترفع الحكم التكليفي، فيجوز له أن يأكل من مال الغير بمقدار يسد به رمقه، وأما الأكل مجانا فالضرورة لا تقتضي ذلك، فمقتضى أنه أتلف مال الغير وأكل مال الغير أنه يزمن له. فهل يجري هذا في المقام إذن؟ إذا فرضنا أنه لم يمكن حفظ نفسه من بيت المال، ولم يقم به المسلمون بلو من جهة أن هذا في بلد لا يتيسر له أن يأخذ معيشته من المسلمين، فلا بد له من الكسب، فهل هو مثل الأكل في المخمسة يكون مجردا تكليفا فقط، ولكن تشتغل ذمته بالنسبة إلى المستأجر أو لا تشتغل ذمته؟ لا يبعد أن نلتزم هنا بعدم الاشتغال، وذلك لأنه إذا انتهى الأمر إلى أن حفظ نفس هذا الحر متوقف على كسبه، وليس له أن يخدم المستأجر الموجب لهلاك نفسه. فمثل هذه المنفعة التي هي غير قابلة للتسليم لم تكن الإجارة من الأول صحيحة بالنسبة إلى هذه المنفعة. يعني ليس للمالك أن يملك جميع منافع العبد التي المنافع التي يكون بعضها موجبا لتلف العبد وموجبا لهلاكه. المولى ليس له هذا السلطان. فالمنفعة التي لا يجب تسليمها إلى المستأجر بل لا يجوز تسليمها إلى المستأجر، كيف يكون للمالك أن يملك هذه المنفعة للمستأجر ويوجر العبد بالنسبة إلى هذه المنفعة أيضا؟ وقد ذكرنا في شرائط الإجارة أنه لا بد أن تكون المنفعة مما يمكن للمستأجر استيفاءها، وهذه المنفعة غير قابلة للاستيفاء لأن هذه المنفعة استيفاءها موجب لهلاك العبد وموجب لموته. فمثل هذه المنفعة لم يكن المالك من الأول متمكنا لتمليكها بالنسبة إلى الفيل. يعني يستكشف أن الإجارة بالنسبة إلى هذه المنفعة كانت باطلة. فإذا كانت الإجارة بالنسبة إلى هذه المنفعة باطلة فللمستأجر أن يرجع إلى المؤجر وهو المالك ويطالبه بمقدار هذه المنفعة من الأجرة. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا أن المالك ليس له تمليك هذه المنفعة الموجبة لهلاك العبد، فهذه المنفعة لم تدخل في ملك المستأجر من الأول. فإذا لم تكن داخلة في ملكه فهو حر ومالك لمنفعته، فهذه المنفعة ملك للحر نفسه، لا ملك لمولاه ولا ملك للمستأجر. أما أنه ليس ملكا للمستأجر لأنه ليس للمالك تمليك هذه المنفعة، وأما أنه ليس ملكا للمالك لأنه حر، لا يملك المالك منافع الحر وإنما يملك منافع العبد. هذه منفعة للحر لا أنها منفعة للعبد، فهي منفعة مملوكة لنفس العبد، ويصرف هذه المنفعة في عاشة نفسه حفظا لنفسه عن الهلاك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحفظ اون حساب دیگه کلام این جهش. ثم ذکر قدس الله نفسه ما اذا استأجر عینا خارجیه و عینا شخصیه فوجد بها بعد ذلک عیبا کان سابقا علی العقد وهو كان جاهلا بهذا العيب. قسم قدس الله نفسه هذا الى قسمين، وانه قد تكون هذه المنفعه التي يعني قد يفرض ان هذا العيب ينقص من المنفعه شيئا، بحسب المنفعه الخارجيه يكون في ذلك نقص، وقد يفرز أنه لا يكون فيها نقص من حيث المنفعة المطلوبة. إذا فرزنا القسم الأول، إذا فرزنا أن العيب عيب يوجب نقص المنفعة، كما إذا فرزنا أنه استأجر دارا وبعد ذلك انكشف أن الغرف كلها مرتوبة مثلا، والرطوبة تسري من الجار ومن غير الجار بحيث يسعب السكن في هذه الغرف، ولو بما يكون موجبا للمرض مثلا. فالمنفعة المطلوبة من العين المستأجرة تنقص بواسطة هذا العيب. وقد يفرض أنه لا تنقص المنفعة، كما إذا فرضنا أنه استأجر دابة لأن يركبها إلى مكان معين وبعد ذلك ظهر أن الدابة مقطوعة الذنب أو مقطوعة العذر. بالنسبة إلى الحمل لا فرق بين أن تكون الدابة مقطوعة الذنب وأن لا تكون مقطوعة الذنب، بالنسبة إلى المنفعة المقصودة لا يفرق بهما. فعلا الكلام في القسم الأول فيما إذا كانت المنفعة تنقص بواسطة هذا العيب فلا شك في أنه يثبت الخيار للمستأجر بعين ما يثبت به الخيار في البيت، ولو فرضنا أنه لم يكن دليل شرعي على الخيار في باب العيب، وذلك من جهة الشرط الارتكازي. الشرط الارتكازي بالنسبة إلى العقلاء في مقام المبادلات سواء كان البيع تبديل عين بعين أو تبديل المنافع بشيء كما في الإجارة، الشرط الارتكازي أن تكون العين قابلة للانتفاع بها منفعة مقصودة للعقلاء، يعني أن تكون العين سيئة. هذا الارتكاز موجود، فإذا كان الارتكاز موجودا وكان هذا الشرط شرطا زمنيا فبتخلف الشرط يثبت الخيار لا محالة. فإذا فرضنا أنه انكشف أن العين لم تكن صحيحة وكانت معيبة وغير قابلة للانتفاع بها انتفاعا مقصودا تاما وعلى نحو الكمال، بين كان يمكن الانتفاع به إلا أن الانتفاع ناقص، فيثبت الخيار من جهة تخلف الشرط الشرط العقلائي الارتكازي بلا حاجة إلى ذكر لفظي، ولكن نتيجة ذلك ثبوت الخيار فقط، يعني المستأجر مخير بين أن يمضي العقد مجانا بلا مطالبة شيء وأن يفسخ العقد ويطالب بالأجرة المسمى. إذا أعطى، إذا لم يعطى لا يعطي بعد ذلك. وأما بالنسبة إلى العرش فهل يثبت العرش في المقام كما ثبت في باب البيت، يعني أن المشتري مخير بين الفسخ والإمزاء، الإمزاء مجانا أو الإمزاء مع مطالبة الأرش، وهو ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب هنا أيضا كذلك، أو أنه ليس له مطالبة الأرش فقط مخير بين الفسخ والإمزاء، مطالبة الأرش لابد في ثبوتها وجوازها من الدليل وليس هنا دليل. نتكلم فيه إن شاء الله.